يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان. إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك، فذكر بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم القرآني فذكر بالقرآن. وسنشرع اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة جديدة بعد أن انتهينا من سورة الأعلى، وهي تفسير سورة الغاشية. السورة افتتحت باستفهام تقريري بقصد التشويق والانتباه لخبر القيامة وأحوالها وأحوال الناس فيها، والحث على التأمل في الآيات الكونية. ثم ختمت السورة بالتذكير وبيان عاقبة المعرضين عنها، وهذا إن شاء الله سنشرع في تفسيره بعد الاستماع إلى الآيات الكريمات.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى. سورة الغاشية نزلت في مكة، واسمها في المصاحف وفي كتب التفسير وفي كتب الحديث سورة الغاشية. ومما جاء في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الركعة الثانية من صلاة الجمعة والعيدين، فيقول الله تعالى في مطلع السورة: هل أتاك حديث الغاشية. بدأت الآيات بتوجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده أيضا باستفهام تقريري بقصد التشويق لسماع ما بعد هذا الاستفهام، لأنه سيتضمن تهويلا يتطلب التحديث عنها والاستماع إليها والاستعداد لها. والمعنى: أليس قد بلغك يا نبي الله ويا محمد خبر الغاشية؟ والمراد بالغاشية، المراد بالغاشية هي أي القيامة، سميت بذلك لأنها تغشى الناس جميعا بأهوالها وشدائدها. وهي يعني لفظة الغاشية من الغشي، الغشي هذه الغشي التي غالبية إطلاقها يكون على فيما يكره، غالبية إطلاقها يكون على فيما يكره. والغاشية، الغاشية هو يعني المقصود بها هي اسم من أسماء يوم القيامة كالطامة والحاقة والقارعة والواقعة وغيرها، وسميت بذلك يعني سورة الغاشية أو شبيهاتها التي ذكرت سميت بذلك باعتبار صفاتها التي تحمل معاني التخويف والتهويل. ثم ذكر تعالى بعدها أحوال الناس إذا غشيتهم غاشية القيامة وانقسام الناس فيها إلى صنفين، فبدأ تعالى بذكر الصنف الأول فقال: وجوه يومئذ خاشعة، أي وجوه الكفار والمنافقين المستحقين لنار جهنم يومئذ غشية القيامة ستكون هذه الوجوه خاشعة أي ذليلة. وعبر عن حالهم هنا بالوجه، وهو من التعبير بالجزء والمراد به الكل، يعني فهي تشمل جميع جسد ونفس، تشمل جميع جسد ونفس المعذبين. فالمرء يعرف حاله من وجهه، فما يتعرض له في جسده أو في نفسيته وفي داخل قلبه فلا بد أن يظهر أثره على تقاسيم وجهه، وكما يقال الوجه مرآة القلب. ومن أحوال تلك الوجوه ذلك اليوم أيضا قال تعالى: عاملة ناصبة، أي في النار، تكون عاملة في النار بمكابدة الأهوال وبجر السلاسل وبحمل الأغلال وغيرها من الأعمال، فيحصل لها التعب والإجهاد عقوبة لهم. وهو المراد من قوله تعالى ناصبة، أي التعب والإجهاد. ومن أحوالها أيضا أنها تصلى، كما قال تعالى: تصلى نارا حامية، أي تدخل نارا شديد حرها مما أحميت. فتنكير لفظة النار ووصفها بالحامية دليل على أنها بلغت النهاية في حرها، مما يعني أنهم مستمرون في مقاساة حرها. ثم ذكر تعالى بعد ذلك شراب تلك الوجوه إذا شعرت بالعطش من شدة النصب والحرارة، قال تعالى: تسقى من عين آنية، آنية بمعنى حارة، أي إذا طلبوا السقيا يسقون، نعم، لكنهم يسقون من ماء عين بلغت حرارتها المنتهى، كما قال تعالى في موضع آخر: وإن يستغيثوا، يعني يطلبوا الغوث، يطلبون الماء يستجاب لهم، نعم، وإن يستغيثوا يغاثوا، لكن يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وأما طعامهم فذكره تعالى بعدها: ليس لهم طعام إلا من ضريع. ضريع هو نبات ذات شوك، وهو من شر الطعام وأبشعه وأخبثه، ويسمى عند قريش بالشبرق، يسمى الشبرق، وهو معروف عند قريش، وهو طبعا نبات يابس لا تقربه الدواب الخبيثة، لا تقربه الدواب لخبثه وسوء عاقبته. طبعا هذا فقط تشبيه في المسميات. سمي الضريع بالشبرق الذي هو أصل من أخبث أنواع النبات ذات الشوك في الدنيا، هذا فقط من باب التشبيه في المسميات لتقريب المعنى، وإلا الضريع الذي في النار فهو أفظع من ذلك بكثير. فطبعا يوصف طعامهم يعني بخبث الرائحة وخبث الطعم، ثم أنه مليء بالشوك، لا تعرف كيف يمكن أن يؤكل هذا، نسأل الله العفو والعافية. يأكلونه وقد يقف في حلوقهم لا يخرج ولا يدخل، ويقاسون الحرارة ويقاسون المعاناة وشدة الرائحة وشدة الطعم وشدة ألم الشوك. هذا هو طعامهم. ثم هذا الطعام وصفه الله تعالى بعده بقوله: لا يسمن ولا يغني من جوع، لا ينفع البدن ولا يدفع معاناة الجوع، أي لا فائدة فيه، إضافة إلى ما فيه من الألم ومعاناة المقاساة. طيب عندما يقول الله عز وجل ليس لهم طعام إلا من ضريع، هذا هل القصر هذا يفيد يعني إلا أن القصر المذكور في الآية أن طعام أهل النار هو فقط الضريع؟ لا، لأنه ليس هذا مقصور عليه، لأن قد جاءت في مواضع أخرى من القرآن أن الله عز وجل ذكر أن طعامهم الغسلين عندما قال فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، وأيضا ذكر الزقوم كما قال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. يعني فالجمع في ذلك أن أهل النار طبقات، فلكل طبقة منهم طعامه المقصور عليه. وعلى طريقة القرآن اتباع ذكر الترغيب بالترهيب أو العكس، انتقلت الآيات بعد ذلك إلى ذكر الصنف الآخر المؤمنين. طبعا كان الأنسب أن يبدأ بالترهيب لأنه جاء بعد ذكر الغاشية، فبعد ذلك ذكر الله عز وجل لتستقر النفوس وتبتعد عن هذا الجو، فقال وجوه يومئذ ناعمة، أي وجوه المؤمنين يومئذ تغشى الناس القيامة وضيئة مبتهجة من أثر نعيم الجنة، كما قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم، لسعيها راضية أي لعملها الذي عملته في الدنيا هي راضية بسبب ما لقته من نعيم، بسبب عملها الذي عملته في الدنيا. فاللام في قوله لسعيها متعلقة براضية، أي المعنى راضية لسعيها، هي أين؟ في جنة عالية، أي وجوه المؤمنين أصحاب هذه الوجوه مستقرة في جنة مرتفعة مكانا وقدرا وحسا ومعنى، فهي عظيمة القدر بدلالة تنكير لفظة جنة، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، أي لا تسمع في الجنة أي كلام محرم أو كلام لا فائدة فيه، فقد كرم الله عز وجل هذه النفوس ورفعها وجعلها مترفعة عن كلام اللغو، إذ هذه الدار الآخرة ليس فيها إلا الكلام الطيب المناسب لأهلها، كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وهذا فيه إشارة إلى أن المؤمنين في الدنيا كانوا يتأذون من كلام اللغو والباطل، وفيه إشارة أيضا يعني كانوا يتأذون من كلام اللغو والباطل فعوضهم الله في الجنة بأنهم لا يسمعون لهذا الكلام، وفيه إشارة أيضا إلى أن المؤمن عليه أن يتجنب ويترفع عن اللغو والباطل وعن مضانها ومجالسها. فيها عين جارية، أي في الجنة فيها في الجنة عين سارحة تتدفق إلى حيث يريد أهلها لا ينقطع ماؤها، والمراد بالعين هنا جنس العين، وليس المراد بها عينا واحدة بل عيون جاريات كثيرة بدلالة تنكير لفظة عين والتي جاءت في سياق الإثبات، فدل على أنها أكثر من عين وإنما هي عيون كثيرة. في الجنة أيضا فيها سرر مرفوعة، أي في الجنة سرر مرتفعة عالية ناعمة كثيرة الفرش الوثيرة، وفيها أيضا وأكواب موضوعة، وفيها أواني الشرب معدة ومهيئة لأهلها وبين أيديهم، مملوءة بشراب الجنة المختلف يشربون منها متى شاءوا، وفيها أيضا ونمارق مصفوفة، نمارق جمع نمرقة، وهي الوسادة التي يستند إليها ويتكأ عليها، مصفوفة أي بعضها بجانب بعض، فالوسادة المجهزة للاستناد والاتكاء مصفوفة بعضها بجانب بعض في منظر من أجمل ما يكون من المناظر والارتياح، وزرابي مبثوثة، أي في الجنة أيضا فيها زرابي مبثوثة، زرابي جمع زربية، وهي البسط الكثيرة الفاخرة، مبثوثة مبسوطة ومفرقة في كل مكان من مجالسهم، وهذا من كمال النعيم والترفيه والرفاهية. نسأل الله تعالى من فضله. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى الحظ والحث على التفكر في بعض مخلوقاته العجيبة الدالة على توحيده كنوع من التذكرة. ثم السورة ختمت بذكر مصير العباد بالعودة والحساب، وهما سيكون بإذن الله تعالى الحديث عنه بعد الفاصل.
ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.
أحييكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى مع إتمام تفسير سورة الغاشية. بعد أن ذكر الله عز وجل أحوال الناس في يوم القيامة يوم الغاشية والآخرة، قال تعالى آمرا عباده بالنظر إلى المخلوقات نظر بصر ونظر تفكر في مخلوقاته الدالة على وحدانيته وقدرته وعظمته. والمذكورات كلها يعني مما يمكن النظر إليها بالعين المجردة، وهو ما يعلم بالاستدلال البرهاني الذي تحدثنا عنه سابقا. فيقول تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذا أفلا، هذه الهمزة تفيد الاستفهام التوبيخي والإنكار لهؤلاء الكفار، لأن الخطاب موجه توجيها أوليا للمنكرين للبعث والمكذبين له. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الإبل هو الحيوان المعروف عند العرب، وهي لها قدر عال عندها، وهي تعتبر من أعز أموالها. الإبل هي خلق عجيب وتركيبها غريب، فهي في غاية القوة والشدة، وهي أيضا عندها تحمل على صبري على الجوع والعطش لعدة أيام تصبر، وهي مع ذلك مع هذه القوة والشدة تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف، فهي أكولة شروبة حلوبة حمولة، يؤكل من لحمها ويحلب من لبنها ويحمل على ظهرها ويشرب حتى من أبوالها، فهي علاج كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم الحظ الآخر والحث وإلى السماء كيف رفعت، أي وينظرون إلى السماء ويتفكرون في خلقها ورفعها بلا عمد. وقد تكلمنا عن عجيب خلقها في سورة النبأ والانفطار مما يغني عن إعادتها هنا. وأيضا وإلى الجبال كيف نصبت، أي إلى الجبال، ينظرون إلى الجبال الشامخات كيف نصبت على وجه الأرض نصبا ثابتا فصارت لها كالأوتاد. وأيضا وينظرون أيضا إلى الأرض كيف سطحت، كيف بسطت ومهدت حتى صارت صالحة للمشي عليها واتخاذ المساكن وتحقيق العمارة فيها. وواضح كما ذكرنا أن هذا الأمر من الله فيه توبيخ للكفار المكذبين للبعث شكا في قدرة الله على ذلك، تعالى الله عما يقولون. لذلك نحن نلاحظ وجدت يعني أفلا ينظرون إلى الإبل، ثم قال وإلى السماء، ثم قال وإلى الجبال، ثم قال وإلى الأرض. هذا فيه حث على النظر بالعين المجردة بدلالة تعديتها بإلى، ولها أيضا معنى آخر أنهم ينظرون إليها نظرا حتى يبلغ بهم الغاية في التأمل والتفكر فيها بحيث يتحقق المقصد. فإنهم إن تأملوا فعلا تأملا صحيحا وحكموا عقولهم وتجردوا من أي مؤثرات أخرى لن يصل بهم الحال إلا إلى أنهم سيوحدون الله ويؤمنون به ويؤمنون بقضية البعث والعودة. ثم بعد هذا التذكير البرهاني وبالاستدلال البرهاني العقلي بالنظر يتأملونهم ويحكمون بعقولهم، أمر الله تعالى بعد ذلك نبيه بتذكيرهم بما أوحي إليه من القرآن. يعني تقام الحجة تحاط بهم الحجة من كل جهة بكل الأساليب وبكل الطرق. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر، أي يا نبي الله يا محمد عظهم وداوم على التذكير ولا تيأس. الأمر فذكر يفيد على الدوام ولا تيأس. فدورك محصور بالتذكير وإفراغ الجهد بذلك، أما هدايتهم فليست مهمتك، وإنما هي بيد الله عز وجل. فإنما عليك البلاغ فقط وعلينا الحساب، بدليل ما ذكر بعدها بقوله تعالى: لست عليهم بمسيطر، أي فلست ذا سلطة على قلوبهم فتجبرهم على الإيمان، كما يقول الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع عدة، منها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية والتأثير على القلوب ليس بيدنا، هي بيد الله. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم ولو حصل له ذلك لأثر على أحب الناس إليه، عمه أبا طالب لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم حتى آخر اللحظات. فهذا فيه يعني إشارة لكل من يسير على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة أن له سقفا في التأثير لا يستطيع أن يتجاوزه. ثم قال تعالى: إلا من تولى وكفر. الاستثناء هنا منقطع، يعني بمعنى يفيد الاستدراك، يعني لست عليهم، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، ولكن يعني كذا، ولكن من تولى عن الحق وأعرض عنه وكفر به فهذا مصيره، كما قال تعالى بعدها: فيعذبه الله العذاب الأكبر. فليس الاستثناء هنا على وجهه الحقيقي، وإنما هو انقطع بمعنى الاستدراك، أي ولكن هذا الذي يعرض فإن الله عز وجل فيعذبه الله العذاب الأكبر، أي عذاب النار. ووصفه بالأكبر بالنسبة لعذاب الدنيا الذي يوصف بالأدنى، ولأنه أيضا بلغ الغاية في الشدة، العذاب الأكبر عن العذاب، لأن كما قال تعالى في موضع آخر: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، أي في الدنيا دون العذاب الأكبر، لعلهم يرجعون. قال تعالى بعدها: إن إلينا إيابهم، أي مرجعهم ومصيرهم بعد الموت، يرجعون إلينا لا إلى غيرنا، أي إلى الله تعالى وحده. وهذا فيه طبعا من التهديد للمنكرين ما فيه، أن الله عز وجل قال: هؤلاء المنكرين سيعودون إلينا، إن إلينا إيابهم، مرجعهم ومصيرهم. للمؤمن الذي آمن زيادة اطمئنان، أما الكافر المكذب ففيه تهديد ووعيد. إيابهم، الإياب هي بمعنى الرجوع والعودة، وهي التي تكون بضد الذهاب. هم الآن ذهبوا إلى الدنيا، الناس نحن ذهبنا إلى الدنيا، بقي الإياب، وهذا ما ننتظره جميعا حتى يأذن الله بقيام القيامة. ثم قال تعالى بعدها، بعد أن قال إن إلينا إيابهم، طيب وإذا عادوا كيف سيكون، ما المطلوب من عودتهم؟ ثم إن علينا حسابهم، أي نحن نحاسبهم على أعمالهم. فهذا عهد أخذه الله تعالى على نفسه تعالى، كما يفيده صيغة الوجوب في قوله على، يعني على في قوله علينا حسابهم، هذا هو عهد من الله جل وعلا أخذه على نفسه تعالى لتحقيق هذا الأمر، كما قال تعالى في مواضع أخرى، منها: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. وأيضا هذا فيه تهديد ووعيد مخيف للمكذبين المنكرين. نسأل الله تعالى العفو والعافية، وإلى اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة ومع تفسير سورة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان، إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك فذكر بالقرآن فاشرح باليسر وعلمنا تفسير كلام الرحمن ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.